أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستثناءات التي استثنيت من وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. قلنا أن المحقق النائي ذكر حالتين واستثناهما من وجوب الفحص، وقال بأنه من عدم وجوب الفحص، وقال بأن الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص، لكن يستثنى من ذلك هاتين حالتين فإنه يجب فيهما الفحص وإن كان من الشبهة الموضوعية. الحالة الأولى ذكرناها، وهي ما إذا كان امتثال التكليف يتوقف على الفحص غالبا، باعتبار أن هذا موضوع هذا التكليف هو من الموضوعات التي لا يحصل العلم به إلا شنو؟ إلا بالفحص. أكو بعض الموضوعات يحصل العلم بها بدون فحص، كما مثلنا وجود الماء بالنسبة إلى وجوب الوضوء مثلا، أو المرأة الطهارة من الحيض بالنسبة إلى وجوب الصلاة، ما يحتاج إلى الفحص، يعلم بها من دون فحص. لكن بعض الموضوعات لا يحصل العلم بها إلا بماذا؟ عادة لا يحصل إلا بالفحص، من قبيل أمثلة اللي متقدمت. قال في هذه الحالة يجب الفحص، واستدل على ذلك ما ذكرناه من أنه هذا ترك الفحص يؤدي إلى وقوع مخالفة التكليف كثيرا. وادعى هنا وجود ملازمة عرفية بين تشريع مثل هذه التكاليف التي يتوقف امتثالها على الفحص، أو يتوقف العلم بموضوعها على ماذا؟ على الفحص. قال هناك ملازمة بين تشريع مثل هذه الأحكام وبين إيجاب الفحص، ملازمة عرفية بينهما، باعتبار هذه النكات أن هذا مما يتوقف عليه امتثال التكليف، بحيث إذا ترك الفحص كما ذكر يؤدي هذا إلى شبه مخالفة التكليف كثيرا. الحالة الثانية هي ما إذا كانت مقدمات العلم بالموضوع كلها متوفرة، ما عدا شنو؟ ما عدا مجرد النظر مثلا أو فتح العين فقط، هذا بحيث هو إذا فتح عينه يصبح عالم بالموضوع ويترك فتح العين أو يترك النظر ويجري البراءة. هذه أيضا قال بأنه في هذه الحالة يجب الفحص. السيد الخوي كما قلنا قدس الله نفسه ذكر بأنه ناقش في كلا الأمرين، يعني ناقش في كلتا الحالتين. المناقشة في الحالة الأولى هي أنه يقول بأنه الكبرى مسلمة، لكن تطبيقها وانطباقها على الأمثلة اللي ذكرها قدس الله نفسه المحقق الناهين يقول هذا محل كلام ومحل مانع. أما الكبرى يقول مسلمة، مسلم الكبرى، وهي ماذا؟ وهي أنه إذا أن امتثال التكليف إذا كان يتوقف على الفحص غالبا يجب الفحص، كبرى مسلمة بشكل عام. أو قل بعبارة أخرى أن موضوع التكليف إذا كان لا يحصل العلم به عادة إلا بالفحص، هنا أيضا مسلم بأنه يجب الفحص. لكن انطباق آية الكبرى على الأمثلة اللي ذكرها هذا يقول بأنه ممنوع، باعتبار أن في الأمثلة اللي ذكرها بلوغ النصاب في وجوب الزكاة أو الاستطاعة في باب وجوب الحج، هذه قد يحصل العلم بها من دون توقف على شنو؟ على الفاس. هذا بالوجدان، قد قد يحصل العلم به من دون توقف عنه. يعلم الإنسان وش قد عده فيعرف أنه مستطيع أو لا، يعرف وش قد عده من الغنم فيعرف أنه بلغت النصاب أو لم تبلغ النصاب. إذن هذه قد يحصل العلم بها بلا توقف على ماذا؟ على الفاس. وقد يحصل العلم بعدم النصاب أو عدم الاستطاعة أيضا بلا توقف على من؟ على الفاس. يعلم بأن ما عنده استطاعة، أو يعلم بأن الغنم اللي عنده لا تبلغ شنو؟ لا تبلغ النصاب. يعلم بذلك، واضح هذا هم قد يرتفع. حالة ثالثة يقول قد يشك، قد يشك في أنه بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، عنده أموال تتحقق بها الاستطاعة أو لا توجد عنده أموال تتحقق بها الاستطاعة، قد يشك. نعم، يقول قد يتوقف العلم بهذه الموضوعات على الفاحص، قد عم نسلم بها أنه قد يتوقف العلم على هذه الموضوعات اليمن على الفاحص. في بعض الأحيان شو يصير؟ هو يشوك، ما راح يصل للعلم إلا بماذا؟ إلا بالفاحص. هذا مسلم، لكن يقول بأنه التوقف على الفاحص أحيانا لا ينتج لنا وجوب الشنو؟ وجوب الفاحص. أن التوقف على الفحص أحيانا وفي بعض الأحيان هذا لا يستلزم وجوب الفحص، وإلا لوجب الفحص في معظم الموضوعات. في معظم الموضوعات أكو توقف على الفحص، العلم بها يتوقف على الفحص أحيانا. لو قلنا أن التوقف في هذه الأمثلة التي ذكرها أنه هناك توقف العلم بهذه الموضوعات التي ذكرها يتوقف على العلم أحياناً، أنه يذكر أحياناً يحصل العلم بلا حاجة إلى فحص، أحياناً يحصل العلم بالعدم بلا حاجة إلى فحص، وأحياناً يشك. يقول نسلم بأنه في بعض الأحيان يتوقف العلم بهذه الموضوعات على الفحص، لكن يقول هذا لا يستلزم وجوب الفحص، أن نستنتج من هذا أن الفحص شنو؟ واجب كما هو المطلوب، وإلا لوجب الفحص في جميع الموضوعات، لأن جميع الموضوعات هي أحيانا يتوقف العلم بها على شنو؟ على الفحص. فلو كان التوقف على الفحص أحيانا ينتج وجوب الفحص للزم الالتزام بوجوب الفحص في معظم أو أغلب ماذا؟ الموضوعات الأحكام الشرعية، وهذا لا يلتزم به. هذا مناقشة في الحالة الأولى. ظاهر كلام المحقق السيد الخوي قدس الله نفسه وكأنه هو يوافق المحقق النائمي في الكبرى، كما هو قال أن الكبرى مسلمة، الكبرى اللي ذكرها المحقق النائمي مسلمة، وإنما كان الكلام في ماذا؟ في انطباقها على الأمثلة. يعني اللي يقول أن وجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة لوجوب الحج لا يتوقف العلم به على الفحص دائما وغالبا، وإنما يتوقف العلم به على الفحص أحيانا، وهكذا في النصاب مو غالبا ودائما وعادة كما يقول محقق النائم، بل لو توقف غالبا وعادة لوجب الفحص، لكن في هذه الأمثلة التوقف مو غالبي ولا دائمي وإنما أحيانا. توقف أحيانا لا يستلزم وجوب الفحص، وإلا لوجب الفحص في معظم الموضوعات. فظاهره أنه يوافق المحقق النائمي على الكبرى، والظاهر أيضا وإن لم يصرح بذلك هو أنه يوافقه أيضا في الملازمة العرفية التي ادعاها المحقق شنو النائمي بين تشريع مثل هذه الأحكام التي يتوقف العلم بموضوعاتها على الفحص عادة وبين شنو وبين إيجاب الفحص. أكو ملازمة عرفية بين تشريع هذه الأحكام وبين إيجاب الفحص. كأنه هيك يسلم هذا الشيء أنه في هذه الموارد يلزم منا أن نلتزم بهذه الملازمة العرفية، فيمكن استكشاف وجوب الفحص من ماذا؟ من كون التشريع يتوقف امتثاله على شنو؟ على الفحص غالبا شيخنا عبد، أو كون موضوع ذلك التشريع العلم به يتوقف على الفحص غالبا. هنا يقول بأنه ملازمة العرفية نؤمن بها، ويمكن أن نثبت وجوب الفحص استنادا إلى هذه الملازمة العرفية، لكن متى؟ حينما يكون التوقف غالبا وعادة أو دائما، حينئذ يمكن إثبات هذا. هذا يظهر منا أنه هو هكذا يقول. قد يتوهم بأن هذا الذي ذكر في الشبهة الموضوعية يمكن إجراءه في الشبهة الحكمية، فنستدل بنفس هذا الدليل الذي استدللنا به في الشبهة الموضوعية لإثبات وجوب الفحص، نستدل به ماذا في الشبهة الحكمية. بأن يقال هكذا أن العفش والحكمية أن العلم بالحكم الشرعي يتوقف على الفحص عادة، هذا صحيح أو لا؟ العسكري يتوقف على الفحص عادة، يتوقف على الفحص. إذا استثنينا الأحكام الشرعية ثابتة بالضرورة وأمثال الضرورة، إذا استثنيناها العلم بالأحكام الشرعية يتوقف على الفحص بلا إشكال، فيكون حالة يكون نظير أن موضوع في الشبه الموضوعية أن موضوعات الأحكام في الشبه الموضوعية يتوقف العلم بها على من؟ على الفحص. هنا الأحكام يتوقف العلم بها على الفحص، في الشبه الموضوعية أن موضوعات الأحكام يتوقف العلم بها على الفحص. إذن كل حكم نستطيع أن نقول يتوقف العلم به على الفحص يجب فيه الفحص، كما نقول بأن كل موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية يتوقف العلم به غالبا عادة على الفحص يجب شنو؟ يجب فيه الفحص. شنو الفرق بينهم؟ شنو الفرق بين الموضوعات في الشبهة الموضوعية وبين الأحكام في الشبهة الحكمية؟ كل منهما يتوقف العلم به على شنو؟ على الفحص عادة وغالبا، مو أحيانا، لا غالبا نقول، وهذا غالبا لا إشكال فيه في الشكل ماذا في باب الأحكام بلا إشكال. فإذا سلمنا الكبرى الكلية هي أنه كل موضوع يتوقف العلم به على الفحص غالبا، هذا أكو ملازمة بينه وبين إجابة شنو؟ بين إجابة الفحص، واضح؟ هذا نفسه ننقلها من إلى باب الأحكام الشرعية، نقول أن الحكم الذي يتوقف العلم به على الفحص غالبا هذا أيضا ماذا؟ أكو ملازمة بينه وبين إيجاب الفحص، فلنثبت وجوب الفحص في الشبهة الحكمية بهذا الدليل إضافة إلى الأدلة السابقة التي أثبتنا فيها وجوب الفحص في الشبهة شنو؟ حكمية. أنا يقول ليش ما يذكر هذا الدليل لإثبات وجوب الفحص في الشبهة الحكمية عندما يكون الحكم وهو دائما هكذا يتوقف العلم به على الفحص غالبا بل دائما مثلا. وهذا في الموضوعات ثبتنا فنثبتها في باب الأحكام. وإذا في الموضوعات جئنا قلنا بأن الموضوعات التي لا يتوقف العلم بها على الفحص غالبا هذه شنو ما يجب فيها وتجري فيها شنو وراء أغلب الشبهات الموضوعية. لكن هناك موضوعات معينة هذه يتوقف العلم بها على من؟ على الفحص. هذه أكو ملازمة عرفية بين تشريع الأحكام المترتبة على تلك الموضوعات وبين إيجاب الفاحص. هذا يقول نقدر نقل إلى الشبهات الحكمية. هذا يعني السؤال أو التوهم هذا يلاحظ عليه هو هذا، أن هذا الوجه الذي ذكر لإثبات وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية هي الحالة الأولى اللي استثناها المحقق النايني، هذا يجري في الشبهات الموضوعية ويختص بالشبهات الموضوعية هذا الوجه، لأن المفروض في الشبهات الموضوعية العلم بالحكم شنو الشرع. في الشبهة الموضوعية المفروض العلم بالحكم الشرعي، فحينئذ نقول بالملازمة بين تشريع هذا الحكم الشرعي الذي علمنا به عندما يكون موضوعه من الموضوعات التي يتوقف العلم بها على الفحص غالبا وبين إيجاب الاحتياط، فتثبت ملازمة عرفية بين تشريع هذا الحكم وبين ماذا؟ وبين إيجاب الاحتياط وإيجاب الفحص. إيجاب الفحص عن موضوعه، يعني نشوفه موضوعيا نتكلم عنه، هو يعلم بالحكم الشرعي ويعلم بثبوت الحكم الشرعي، فإحنا نقول لما كان موضوع هذا الحكم الشرعي يتوقف العلم به على الفحص عادة وغالبا فيجب الفحص عن الموضوع. ليش الملازمة العرفية بين هذين الأمرين؟ وأما في الشبهة الحكمية التي تقدم الكلام عنها هناك لا يوجد علم بالحكم الشرعي، ماكو حكم شرعي، ماكو علم بالحكم، شك بالحكم الشرعي، ماكو شبهة حكمية في الحكم، فلا علم بالحكم الشرعي حتى يدعى فيه هذه الملازمة، أن تشريع هذا الحكم مع كون الموضوع هو شنو؟ هو من الموضوعات التي يتوقف العلم بها على الفحص عادة وبين إيجاب شنو؟ إيجاب الفحص. في الشبهة الموضوعية أكو حكم مشرع وثابت بحسب علم المكلف، فيقول تشريع هذا الحكم يلازم إيجاب شنو؟ إيجاب الفحص. في الشبهة الحكمية ماكو حكم معلوم مشرع نقدر يقول بأنه تشريع هذا الحكم شنو؟ يلازم إيجاب شنو؟ إيجاب الفحص. وأما في الحكمية فلا علم بالحكم والتشريع حتى يدعى فيه هذه الملازمة ويقال بأنه تشريع هذا الحكم مع كون موضوع من كذا وكذا يلازم شنو؟ يلازم إيجاب الفاحص. هذا ما نقدر نقوله في الشبهة الحكمية، نقدر نقول عندما نعلم بالحكم والتشريع فنقول أن هذا الحكم شرع وتشريعه يكون ملازما لإيجاب الفاحص. أما بالنسبة إلى المناقشة في الأمثلة اللي ذكرها المحقق النايني، هذه المناقشة واضح أنها بناء على الملازمة اللي ذكرها وآمن بها السيد الخوي نفسه، هذه تتم فيما إذا كان التوقف، المناقشة تتم فيما إذا كان التوقف اتفاقي وصدفتي، مناقشة تامة ليقولها لأنه إذا كان اتفاق صدفتي قال لا يستلزم وجوب الفحص. إذا كان العلم بالموضوع لهذا التشريع يتوقف على الفحص لكن صدفتان واتفاقان هذا لا يستلزم وجوب الشن وجوب الفرض، كما قال لا يستلزم وجوب الفرض، من أين أتي بوجوب الفرض؟ ما كنت ملازمة عرفية فيما إذا كان الاتفاق صدفتي واتفاقي، وإنما الملازمة تدعى عندما يكون الاتفاق، عندما يكون الملازمة شنو التوقف دائمي وغالبي، توقف عندما يكون دائمي أو غالبي عندئذ تدعى هذه ملازمة عرفية، فيكون تشريع هذا الحكم يلازم ماذا؟ إيجاب الفحص، وإلا فلا يكون بهذا الشكل. فحينئذ لا بد من المناقشة تتوقف على افتراض أن التوقف دائمي أو توقف صدفتي، هذا كنا نلقح في هذه الأمثلة. هو سيد الخوي قدس الله دعا أنه صدفتي، لأنه أحيانا يتوقف العلم بهذه الموضوعات، يعني مقصود الموضوعات الاستطاعة والنصاب وزيادة الربح على شنو على المؤن في وجوب الخمس، أن هذا العلم بها يتوقف على فحص أحيانا صدفة اتفاقا، هذا هو قال بأنه هذا لا يستلزم وجوب شنو فحص، ما في ملازمة عرفية. لكن هو يسلم الكبرى أنه لو كان التوقف غالبي قال شنو بأنه يوافق المحق الناهي، يعني ينتج ويستلزم شنو وجوب فحص. إذا المهم في المقام هو شنو، أن هاي الأمثلة نشوف أنه التوقف يا غالبي أو صدفتي في باب الحاج العلم بالاستطاعة لنوع المكلفين، هل يتوقف على الفحص غالبا أو لا، أو لا يتوقف على الفحص أحيانا تكون حال حساء الموضوعات الأخرى التي قد يتوقف العلم بها على ماذا؟ على الفحص في بعض الأحيان، وهذا لا ينتج ولا يستلزم وجوب الفحص. أعتقد أن الجواب أن يختلف باختلاف مو باختلاف الأزمنة واختلاف الظروف واختلاف كذا، مو يختلف باختلاف الأزمنة. سابقا مثلا ما كان يدري قد أدى، ما كان كذا، الآن لا، هو يعلم بما لا يعلم بأنه مستطيع أو غير مستطيع، ولا يتوقف العلم بأنه مستطيع على الفحص، يحتاج إلى أن يفحص. هو عدى علم بما أمواله ويعلم قد أدى بالبنوك وقد أدى بالكذا، ماذا يملك، فيعرف أنه مستطيع أو غير مستطيع، بلا حاجة إلى الفحص وبلا حاجة إلى السؤال. وهكذا في نصاب الغنم، ظاهرا أنه ما في توقف دائمي على ماذا؟ على شنو؟ على الفحص. توقف دائم على الفحص بحيث هذا أبو الغنم يروح لهذا يحسب من وحدة وحدة حتى يشوف أنه بلغت النصاب أو لا، لا هو يدرس العدد اللي قدامه. الظاهر أنه لا يكون التوقف دائمي أو غالبي، وإنما التوقف اتفاقي، التوقف أحيانا يحصل، وهذا كما قال لا ينتج وجوبا فاحص. هذا جواب السيد الخوي عن الحالة الأولى. جواب عن الحالة الثانية اللي هي عمات النظر، النظر قال لنا يجب الفحص إذا كان العلم بالموضوع فقد يتوقف دائما على هذه الجزئية الصغيرة جدا على النظر، لا يجب الفحص، يعني يجب عليه النظر. ذكر السيد الخوي في مقام مناقشة قال بأنه مجرد النظر من دون اعمال مقدمات اخرى، لا كل المقدمات تامه للعلم بالموضوع ما عدا شنو؟ ما عدا النظر، مجرد هذا يقول وان كان لا يعد من الفحص، يعني مجرد يفتح عين هذا مو فحص، هذا وان كان لا يعد من الفحص الا ان الفحص بعنوانه لم يرد في هذا في الادله حتى نفتش أن الفحص شنو المراد به، متى ينطبق عرفا هذا الفحص ومتى لا ينطبق، لم يرد بعنوانه في الأدلة، ولم يؤخذ في لسان الدليل حتى يكون الاعتبار بصدقه عرفا، بل المأخوذ في أدلة البراءة هو عنوان الجاهل وعنوان غير العالم. هذا موضوع الوراء. طبعا احنا كلامنا في البراءة العقلية، ما دخلنا بالشرعية، كلامنا في البراءة شنو؟ العقلية. فنقول ان موضوع الوراء والجاهل غير العالم هذا المأخوذ في لسان الدليل، لم يؤخذ في لسان الدليل فحص حتى ماذا؟ حتى ننظر بأنه متى يصدق الفحص عرفا. مأخوذ بالجاهل، مأخوذ بغير العالم، ولا شك ولا ريب ولا ينبغي الإشكال في صدق هذا العنوان في محل الكلام. يعني في مثال طلوع الفجر يصدق لي أنه هذا جاهل، يصدق لي أنه غير عالم بموضوع الحكم، وبالتالي هو غير عالم بفعلية الحكم بالنسبة له. يصدق لي أنه جاهل ولا جاهل؟ وإن كان ما بينه وبين أن يعلم إلا شنو؟ إلا أن يفتح عنه، إلا أن ينظر، لكن وقبل النظر، قبل أن يفتح عينه، هو جاهل، هو غير عالم. فيصدق هذا العنوان على المكلف في محل الكلام، وإذا صدق عليه حينئذ يتمسك بإمكانه، يتمسك بدليل الشن وراء الوراء، فتجري البراءة في حقه، ولا يجب عليه شن الفحص، ولا دليل على وجوب النظر حتى يكون هذا الدليل على وجوب النظر مقيد بإطلاق شن إطلاق الوراء. دليل البراءة مطلق يشمل هذا ويشمل غيره، مما يتوقف العلم بالهذا على مقدمات كثيرة. هذا يشمل كل منهما جاهل، كل منهما غير عالم، فيشمله البراءة، تشمله البراءة. ولا دليل على وجوب النظر حتى نقيد إطلاق البراءة بماذا؟ بالنظر والفحص. ما قد دليل على هذا، فإذا بإمكانه أن يجري البراءة قبل الفحص، إذ لا دليل على وجوب الفحص عليه. واضح. يقول الفحص والنظر لم يرد في شيء من الأدلة، ولا دليل على وجوبهما. البراءة مشروطة بالجهل، موضوعها الجاهل، موضوعها غير العالم، وهذا المكلف في هذه الأمثلة غير عالم وجاهل، فيشمله البراءة بإمكانه أن يجد البراءة. أكو دليل على أنه يجب عليه الفحص قبل أن يجد البراءة؟ لا دليل على ذلك، فيتمسك بإطلاق مثلا ما دل على البراءة. اللي يلاحظ على هذا الكلام هو أنه لا ينبغي الإشكال في صدق الجاهل على، أو نقول لا ينبغي الإشكال، نقول لا ينبغي الإشكال، نقول سلمنا أنه يصدق عنوان الجاهل وغير العالم على المكلف في هذه الأمثلة التي ذكرت، يصدق مخال. لكن الكلام ليس في هذا، وإنما الكلام في أن البراءة العقلية، كلامنا في البراءة العقلية، كلام في أن البراءة العقلية هل تشمل هذا النحو من الجهل؟ هذا النحو من الجهل الذي ما بينه وبين أن يكون عالما إلا أن يفتح عنه، جاهل مخر جاهل فعلا، هو جاهل غير عالم. لكن البراءة العقلية، كلامنا احنا في هذا، البراءة العقلية، البراءة العقلية هل تشمل هذا النحو من الجاهل؟ الذي يزول جهله بمجرد أن يفتح عينه أو لا؟ أنا لا تشمله، كلام في هذا، كلام في هذا، محقق النهين كأنه يوجد أن يقول لا تشمله، البراءة لا تشمل مثل هذا الجاهل، يعني بالمختص بالجاهل الذي بينه وبين العلم مسافات، ومقدمات ونطويها حتى عشان حتى يصبح عالم. أما هذا الجاهل الذي ما ليس بينه وبين الله أن يفتح عينه، هذا لا تشمله أدلة البراءة. قد يقال بعدم الشمول أنه لا تشمله أدلة البراءة، لا تشمل مثل هذا الجاهل كما يقول المحقق النائيني. قد يقال بعدم الشمول لقصور البراءة العقلية عن شمول مثل هذا الجاهل، باعتبار ليش أكو قصور؟ أن البراءة العقلية أكو قصور عن شمولها لمثل هذا الجاهل، مع أن المفروض أن البراءة العقلية موضوعها جاهل، وهذا جاهل سلمنا به. لماذا يكون هناك قصور في البراءة العقلية؟ من جهة ماذا؟ من جهة هذا القصور ينشأ من وجود ارتكاز عقلائي على أن ترك الفحص بهذا المقدار، بمقدار أن يفتح عينه، أن ترك الفحص بهذا المقدار يعد تهربا من التكليف وعن التكليف وفرارا من التكليف، عرفا يعد هكذا، هذا تهرب من التكليف. العرف يقول هذا، هذا تهرب من التكليف، لأنه ليس بينه وبين أن يعلم التكليف إلا أن يفتح عينه. هذا جاهل، لكن مثل هذا الجاهل يعد ماذا؟ ترك الفحص في هذه الحالة مع كون هذا الجاهل أدى، هذا يعد تهرب من التكليف وفرار من ماذا؟ من التكليف. والعقلاء لا يرونه معذورا عندما يترك الفحص ويجري البراءة بلا أن يفتح عينه ويأكل كما في مثال الصوم، هذا لا يرونه ماذا؟ العقلاء لا يرونه معذورا، وهذا يوجب قصور أدلة البراءة عن الشمول عن الشمول لمثله. لماذا؟ لأننا نتكلم عن البراءة الشمول العقلية، هاي البراءة العقلية إلى جانب هذا الارتكاز الموجود، هذا الارتكاز يكون موجب لقصور البراءة العقلية عن الشمول لمثل هذا الجاهل، وإن كان كما قلنا أن موضوع البراءة العقلية هو الجاهل وغير العالم، وهو يشمل ماذا؟ هذا الجاهل، لكنه هذا الارتكاز الذي يرجع بالآخرة إلى ماذا؟ إلى عدم المعذورية، لأن المعذور البراءة العقلية شو المقصود بها؟ معذورية الجاهل، هذا المقصود بالبراءة العقلية، معذورية الجاهل. فإذا ارتكاز عقلاء يقول بأنه هذا ترك الفحص في هذه الحالة ليس عذرا للمكلف، بل يراه مستحقا للعقاب فيما لو خالف الواقع، مثل هذا حينئذ لا تكون البراءة العقلية شاملة لمثل هذا الجاهل، فأكو قصور في ماذا؟ في شمول أدلة، في شمول البراءة العقلية عن الشمول لمثل هذا. بعبارة أخرى أكثر وضوحا، وأن البراءة العقلية التي تعني معذورية الجاهل، فإذا كان هناك ارتكاز عقلائي على أن الجاهل في المقام لا يعد معذورا إذا ترك الفحص، ليس معذور، إذا البراءة العقلية تقول بأنه لا تشمل ماذا؟ مثل هذا الجاهل، لأنه العقلاء يرون شنو؟ أن هذا ليس معذورا إذا ترك الفحص بهذا المقدار وخالف الواقع لا يكون معذورا، فإن لازم ذلك أن يحكم العقل بمعذوريته، أن ما يحكم العقل بمعذوريته هو غير هذا الجاهل، غير هذا الجاهل، لأن العقلاء يرون أن هذا الجاهل ليس ماذا؟ ليس معذورا، فلا تشمله البراءة العقلية. هذا كل بلحاظ البراءة العقلية، بعد ذلك ندخل في البراءة الشرعية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.